هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج؟ لا، لا بد أن تتزوج حتى يحصل لك الأولاد. فسؤال الشيء من الله لا يستلزم أن يبقى الإنسان جامدا لا يتحرك ولا يفعل الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء. إذن فلا حجة لهذا الذي يحتج بهذه الآية وأشباهها على فسقه وفجوره. ونقول ثانيا إن الله سبحانه وتعالى إذا حرمت الهداية فلعلمه أنك لست أهلا لها، لأن الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كما أنه عز وجل جعل الهدى في قلوب أهل الهداية لعلمه أنهم أهل لذلك، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا فيما سبق على ما يسره الله لنا من فوائد 5 آيات من كتاب الله عز وجل، دعينا فيها إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولم نكمل الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن الدين، على أن دين الإسلام دين واسع شامل يسع لكل أحد، بقوله الصراط. والصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع الذي يتسع لجميع السالكين، وفيها دليل على عموم الإسلام وشموله، لأنه شامل لكل ما يتعلق بالإنسان في معاشه ومعاده. ولهذا كان منظما للعباد فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالمعاملة فيما بينهم. ويتفرع على هذه الفائدة أو على نعم ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من زعم بأن الدين الإسلامي إنما ينظم العمل فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، ويرى أن أمور الدنيا لا علاقة لها في دين الله عز وجل، وهذا خطأ عظيم. فإن الدين الإسلامي نظم كل شيء، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء تحتاج إليه. قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا لنا منه علما. ويدلك على شمول الشرع ودين الإسلام كل شيء أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها تتعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع بعض. فالدين الإسلامي كما نظم المعاملة بين العبد وبين ربه، نظم المعاملة بين العبد وبين غيره من عباد الله، بل نظم علاقة العبد الإنسان بينه وبين البهيم غير الناطق. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وثبت عنه أيضا أن امرأة بغيا رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فأسقته بخفيها فغفر الله لها، مع أنها بغي زانية. وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم في كل ما يتعلق بالعبد. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يؤبرون النخل أي يلقحونها بوضع طلع الفحال في ثمر النخل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما يغني هذا شيئا أو كلمة نحوها، فتركوا التلقيح ففسدت الثمار. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم. وهذا يدل على أن أمر الدنيا مفور للعباد. فالجواب على ذلك أن هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتعلق في الأحكام، وإنما هو يتعلق بالصناعة والحرف. ومعلوم أن الإنسان في حرفته قد يكون أعلم من عالم بشرع الله وأدرى بها. فالنجار مثلا يعرف كيف يصرف الخشبة حتى يجعلها حتى يجعلها بابا، والصانع يعرف كيف يصنع الحديد حتى يجعله طائرات وسيارات أكثر مما يعلمه العالم الشرعي في هذا. فهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على أن هناك صراطا غير مستقيم، وهو كذلك، بل هناك سبل كثيرة غير مستقيمة، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك طرق كثيرة للباطل متنوعة، أفعال وأقوال وانتهاكات وتروك. وأما الحق فهو طريق واحد يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته. وفي هذا وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على أن دين الإسلام كامل لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وأن من ظن فيه قصورا فهو القاصر. ولا أحد يظن أن في دين الإسلام قصورا إلا أن يكون قاصرا في فهمه أو قليلا في علمه أو سيئا في قصده. أما حسن النية الذي أتاه الله علما وفهما فإنه يدري ويعلم علم اليقين أن دين الإسلام ليس فيه قصور، بل هو مستقيم لا اعوجاج فيه، وأن الناس لو طبقوه لكانوا على الاستقامة والسداد والصواب ولما ضاقت عليهم السبل. ولكن قاصر الفهم أو ناقص العلم أو سيء القصد هو الذي يظن أن في الإسلام قصورا، فيذهب يأتي بالقشور من هنا ومن هناك ليطبقها في بلاد الإسلام. وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على كمال حكمة الله عز وجل وكمال رحمته، حيث جعل الصراط الموصل إليه صراطا مستقيما لا متاهة فيه ولا ضلال. ونحن نعلم أن الصراط المستقيم يوصل إلى المقصود بسرعة بخلاف الطريق المعوج الذي ينحرف بك يمينا وشمالا فإنه على تقدير إيصاله إلى المطلوب يكون شاقا وبعيدا بسبب التعرجات أو الطلوع أو النزول، بل هذا صراط مستقيم. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على أنه لا هادي إلا الله عز وجل، فهو الذي يلجأ إليه في طلب الهداية لا إلى غيره. فإن قلت أليس قد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فالجواب بلى، قد قال الله ذلك وهو حق، لكن الهداية إلى الصراط المستقيم التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدلالة، وكل إنسان عنده علم بالشرع فإنه يهدي الناس بهذا العلم إلى الشرع. فالدلالة على الخير ليست هي التوفيق للخير، أما الهداية التامة التي فيها الدلالة والتوفيق فهي لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على فوائد 5 آيات من الفاتحة، وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر لنا وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهبنا الكلام إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم في هذه الآية الكريمة والآية التي بعدها، دليل على أن الناس انقسموا إلى 3 أقسام: قسم أنعم الله عليهم فهدوا إلى الحق علما وعملا، وقسم غضب الله عليهم هدوا إلى الحق علما لكن لم يوفقوا للعمل به بل استكبروا عنه وهم المغضوب عليهم، وقسم ثالث لم يهدوا إلى الحق لا علما ولا عملا فتعبدوا لله تعالى عن جهل فضلوا وهم الضالون. فمن المغضوب عليهم اليهود ومن الضالين النصارى. إذن يؤخذ من هذه الآية أو إذن في هذه الآية دليل على أن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام 3. وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على أنه ينبغي لنا أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين وفي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أنه ينبغي أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، من هم وكيف كانت حالهم حتى نهتدي بطريقتهم. ويتفرع على ذلك الحث على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير من أنعم الله عليهم. وبهذه المناسبة أحث إخواني على قراءة السيرة النبوية من الكتب الموثوق بها مثل البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، فإنه كتاب جيد جدا في بابه. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أن نعمة الدين أكبر من نعمة الدنيا، فإن في المغضوب عليهم الضالين من أنعم الله عليهم نعما عظيمة في الدنيا، لكن هذه النعم ليست بشيء بالإضافة إلى نعم الدين. ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجده عليه الصلاة والسلام قد تأثر جنبه من الاضطجاع على سرير الليف الذي عنده، بكى رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي؟ قال يا رسول الله تعيش فارس والروم بما تعيش فيه، يعني من نعيم الدنيا وترفها، وأنت على هذا الحال؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم الدنيا ولنا الآخرة. وعلى هذا فنقول إن النعمة الحقيقية الكبيرة العظيمة هي نعمة الله تعالى على عباده بدينه، ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجعل إكمال الدين من تمام النعمة، وهو كذلك. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أن من سلك هذا الصراط فهو في نعمة، في سرور، في انشراح. ويدل لذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن كان من هؤلاء كان في نعمة، وإن كان في ضيق من العيش باعتبار نعمة الجسد، لأن النعمة بالدين تقتضي أن يكون الإنسان دائما منشرح الصدر مطمئن القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال بعض السلف لا يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه فجالدون عليه بالسيوف. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم حيث أسند النعمة إلى الله وحده، وقال في الآخرين غير المغضوب عليهم، فأتى بالغضب على وجه الإبهام، دليل على أن الله سبحانه وتعالى له المنة الكبرى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وأنه لا منة لأحد عليهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ويتفرع على ذلك أن يحمد الإنسان ربه على كل عمل صالح يفعله، لأن ذلك بمعونة الله وبنعمة الله. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه الآية دليل على عظم ذنب من أوتي العلم ولم يعمل به، لأنه يستحق الغضب، حيث إن الله تعالى أنعم عليه بوجود السبب الذي به يهتدي ولكنه استنكف واستكبر. وفي هذه الآية أيضا دليل على أنه ينبغي لنا أن نعرف سيرة هؤلاء المغضوب عليهم ولماذا غضب الله عليهم ولماذا أخذهم، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين دليل على أنه يجب على المسلم الذي هداه الله الصراط المستقيم أن يتبرأ من طريقة هؤلاء، كما سأل الله أن يصمه من طريقهم فليتبرأ منه وليبعد عنهم وليتجنب ما هم عليه من الضلال. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فيجب علينا أن نتجنب ما يختصون به حتى من غير العبادات، وذلك لأننا إذا تشبهنا بهم في غير العبادات وفعلنا ما هو من خصائصهم فإن هذا يجرنا إلى أن نتشبه بهم في العبادات. ولهذا قال العلماء: إن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن فيهلك الإنسان كما هلكوا. أسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا الكلام على فوائد خمس آيات من الفاتحة، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر لنا وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهينا الكلام إلى قوله تعالى: قول المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أنه يجب علينا معاداة هؤلاء وبغضهم وعدم مناصرتهم، سواء ناصرناهم بعضهم على بعض أم ناصرناهم على أحد من المسلمين، فكل ذلك حرام، لكن الثاني أشد وأعظم. أما محبتنا أن ينتصر بعضهم على بعض فإن هذا لا بأس به إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعلى الإسلام من الآخر. ولهذا قال الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أثر الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بلاد المسلمين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني بنصر الله الروم على الفرس، ومن المعلوم أنهم لم نفحوا بذلك إلا وهم يشدونه، لأن الإنسان لا يفح بشيء إلا وهو محبوب إليه. فلا حرج علينا إذا أحببنا أن ينتصر بعض الكفار على بعض لكونهم أهون من الآخرين وأقل خطرا على الإسلام والمسلمين، لكن الجميع يجب علينا أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم وأن لا يكون بيننا وبينهم ولاء. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي قوله: غير المغضوب عليهم من الضالين، دليل على أن كلتا الطريقتين سيئة يجب البعد عنها والتنزه منها، لا بل الاستكبار من حقنا لله ولا جهل بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم حتى لا يكون من الضالين، وأن يتعبد حتى لا يكون من المغضوب عليهم. وطلب العلم قد يكون فرضا على العوام، وقد يكون فرضا على الكفاية، وقد يكون مستحبا. فهو فرض على العوام في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها الإنسان. الطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل به واجب، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعين على الإنسان العمل به، فتعلمه فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأما القسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقي. وإنما بهذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما الشباب منهم على أن يحرصوا على العلم الشرعي، لأن الناس الآن في حاجة ماسة بل في ضرورة إليه لكثرة الجهل، الجهل البسيط وجهل مركب. فإن كثير من الناس لا علم عندهم، وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم. فإني أضرب مثلا لذلك بما سمعته في هذه الأيام، أيام الشتاء، أن بعض الناس قال الأفضل للإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء البارد، وكلما كان أبرد كان أفضل. يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما رفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره. قال فينبغي أن يختار الأبرد لأنه أكره للإنسان، وهذا جهد عظيم وفهم قاصر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إسباغ الوضوء بالماء البارد، لكن قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن الإنسان لا يمنعه كراهة استعمال الماء من إسباغ الوضوء، بل يتبع الوضوء مع كراهة استعمال الماء بشدة برودته. ولا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته أن يهدى الإنسان الماء الدافئ المناسب لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإسباغ. والمعروف من قاعدة الشريعة العظيمة أنه كلما كان أيسر فهو أفضل وأولى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. وكان يبعث أصحابه ويقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الأيسر للإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء الساخن، ويضيء بالماء الساخن ليس إثما. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ على حق، وعلى هذا فيكون القول بأن اختار الماء البارد قولا بلا علم، وإن شئت قل قولا بلا فهم. فأنا أحث إخواني ورفيقي الشباب على العلم،
والفهم والتألف للأمور وعدم التفرع في الحكم على الشيء حتى يتقن ذلك. قال البين بأن المقام خطير والكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها فيما بعد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا من علم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن فعل حق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا وشهده. إنه جواد كريم.